بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفيه أن الظاهر قوله هنا فليس ينبغي، يعني ليس ينبغي لك الإعادة، لكونه نقضا، كما أن قوله لا ينقض اليقين بالشك أبدا، عدم إيجاب إعادة الوزوء، فافهم فإنه لا يخلو عن دقته. يقول المتخيل إشكال صانت هكذا، نقض عدم نقل اليقين بالشك كان علة لجواز الدخول بالصلاة، مو؟
لا.
أما ليس علة لعدم وجود الإعادة.
صحيح.
إذا كان عدم وجود الإعادة كان عدم مطابقة بين علة ومعلول.
يعني ينقض اليقين باليقين.
هنا نقص اليقين باليقين. المتخيل قال لو جعلنا نقض عدم نقض اليقين بالشك علة بلا واسطة لعدم وجوب الإعادة إشكال وارد، أما إذا جعلنا علة مع الواسطة إشكال لا يريد، لأن عدم الوجوب أولا علته لأن الأمر الظاهري يدل على الإجزاء. لما يدل على الإجزاء إلا لأن لما يكون مجزيا بعد علة لعدم نقض اليقين بالشرط، الإجزاء يقينيا لا يكون نقضه بالشرط، لا يجوز، لذا نقول لا يجب الإعادة. بناء على هذا عدم نقض اليقين بالشك كان علة إلا على هذا مع العلة ومع الواسطة لا إشكال، فالتعليل حسن بالنسبة إلى عدم وجود الإعادة. شيخ الإنسان يجيب بأن ظاهر أن كان عدم نقض اليقين بالشك علة بلا واسطة. أنت من كيسك تخلي الواسطة، وإلى في الرواية ليس أمر الظاهر ولا الإجزاء هذه الأشياء، أنت تجيب من نفسك من كيسك تخلي على الرواية. وعدم النقل يقين بالشك بلا واسطة إشكال والد، ليس علة مطابق للمعلل، لأن وجوب الإعادة كما قلنا نقض اليقين باليقين ليس نقض اليقين بالشك. وفي هذا التخيل أن الظاهر قول الإمام فليس ينبغي، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا بالشك، يعني علة بلا واسطة، كما في صحيحة المتقدمة الأولى كان علة بلا واسطة، كما أن في قوله عليه السلام في صحيحة لا ينقض اليقين
بالشك
بالشك أبدا، عدم إيجاب إعادة الوزوء هنا علته عدم النقض اليقين بالشك، فتحا فإنه لا يخلو من دقة. وجه فتحا لا يحتاج إلى البيان، نفس الشيخ يبين، فإنه لا يخلو عن دقة كون جعل عدم النقض اليقين بالشك علة هذا من وجوب الآذى لا يخلو عن دقتين، لا يكون علة مطابق مع المعلول. أما حمل الظاهر يدل على الإجزاء، هذا كان ما قالت الرواية، لابد أن تخلي من فيزيكا الرواية حتى يصح التعليل. فإنه يعني كون عدم النقص علة لعدم وجوب إعادة، هذا لا يخلو عن دقتين، بلا واسطة لم يصابك إلا إذا خليت من نفسك على الرواية أمر الظاهري يدل على الإجزاء حتى يصح التعليل. ودعوى أن من آثار الطهارة السابقة أجزاء سابقة إجزاء الصلاة و
معها معها
معها
نعم
معها لم يكن. ودعوى أن من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة وعدم وجوب الإعادة لها، هكذا معها
معها موجود النسخة الصحيحة
معها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة. يقول المستشكل بأن
هذا الدعوة الشريف العلماء يعني أستاذ الشيخ الأنصاري الذي يتخيله
يقول المدعي بأن الطهارة السابقة متيقنة، شو كان من آثارها؟ جواز الدخول أولا في الصلاة، من آثارها عدم إعادة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، فوجوب الإعادة كان نفى الشيء اليقين بالشك. فيقول من آثار الطهارة شيئان، طهارة السابقة متيقنة، ما ذكر شيء، الجواز الدخول هذا معلوم، ومن آثار طهارة السابقة إجزاء الصلاة وعدم وجوب الإعادة لها للصلاة، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة. الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، بالشك يعني يقين الصادق شو؟ قال على الإجزاء الصلاة، يقين الصادق قال من بحسب الطهارة السابقة إجزاء الصلاة، حينما تعيد هذا النقض بيقين بالشك، بشك هذا لا يجوز. ويقول الشيخ الأنصاري هذه الدعوة مدفوعة، مدفوعة بأن الصحة الواقعية وعدم إعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من آثار العقلية، هذا الجواب متفرع على مقدمة قبل المكرر، قرأتم المقدمة بأن في استصحاب يثبت للمستصحاب أي شيء الآثار الشرعي المتيقن بلا واسطة، آثار الشرعي المتيقن بلا واسطة يثبت بالاستصحاب، آثار العادي لا يثبت، آثار العقلي لا يثبت، آثار الشرعي بواسطة آثار العادي والعقلي لا يثبت. قلنا إثبات آثار العادي آثار العقلي آثار الشرعي مع واسطتهما يسمى بأصل المثبت، وأصل المثبت ليس بحجة، فهمتم؟
نعم.
الآن أنت المدعي تقول طهارة السابقة المتيقنة من آثاره شوف الإجزاء عدم وجود الإعادة هذا أثر شرعي أو عقلي هذا أثر عقلي لا يثبت باستصحاب هذه أثر وجوب عدم وجوب الإعادة حتى يعلل بعدم نقل اليقين بالشهاد هذا لا يثبت بالاستصحاب كيف يعلل بتعليل عدم نقل اليقين بالشهاد فهذا الدعوة مرفوض مرفوع هذا الدعوة مرفوعة بأن صحة الواقعية وعدم الإذن إعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة السابقة ليس من آثار الشرعية حتى بالاستشهاد يثبت ويعلل بل من آثار العقلية الغير مجهولة للطهارة المحققة لعدم معقولية عدم الإجزاء في الصلاة حينما جعل الشارع طهارة شرطا للصلاة شرط لصحة الصلاة والطهارة مفروض أنها متحققة ولا يعقل أن لا تكون صلاة صحيحة عقل يكون إذا كان الشرط الصحيح للصلاة موجود أنت أتيت الصلاة بجميع أفعالها وأجزائها مع طهارة المتحققة عقل يقول عدم إجزاء الصلاة غير معقول لابد أن تكون الصلاة مجزية ولا يجب إعادتها هذه أثر العقل لا يثبت بالاستصحاب حتى يعلل بتعليل عدم النقد يقين بالشهاد فهذا الدعوة مرفوضة مدفوعة هذه إشكال واردة بأن إذا جعلنا عدم نقض اليقين بالشك علة لعدم وجود الإعادة ما كان التعليل علة مطابق مع المعلل هذا إشكال ما زال بقي بغير جواب مع أنه إشكال الشيخ ما أجاب عن هذا الإشكال إشكال ذاته إشكال الثاني على الرواية على هذه الصحيحة على هذه الصحيحة لو جعلنا عدم نقض اليقين فتوجه إشكال الأول عدم مطابقة العلة للمعلل لو جعلنا عدم نقض اليقين علة لعدم الرجوع هذا الإشكال ورد ما أجاب الشيخ إشكال الثاني إذا جعلت عدم نقض اليقين بالشك علة لوجوب عدم وجوب الإعادة إشكال الثاني على الصحيحة إشكال الثاني أي ما الفرق بين إتيان الصلاة بعد أجزاء الصلاة مع النجاسة ووجوب الإعادة وإتيان الصلاة جميعا مع النجاسة وعدم وجوب الإعادة في السابق قرأنا شخص يقول قبل الصلاة شكرنا في الطهارة في النجاسة أصاب ثوبي وما وجدته في أثناء الصلاة وجدت النجاسة أنها نجاسة مشكوكة الإمام قال تعيد الصلاة تفتح الصلاة تعيد الصلاة بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة غير مقبولة وجب الإعادة. الآن قبل الصلاة شك في النجاسة وما وجد، بعد إتمام الصلاة وجد النجاسة أنها نجاسة مشكوكة. الإمام كيف يقول لا يجب إعادة الصلاة مع أن مع صلاة بعض أجزاء الصلاة لا كان مع النجاسة؟ الصلاة غير نجلي تمام الصلاة لا كان مع النجاسة بكريم غير نجلي. لو جعلنا عدم النقد اليقين بالشك عدة لعدم وجوب الإعادة يجي سؤال الكاف ما الفرق بين نتيان بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة ووجوب إعادة الصلاة ونتيان جميع الصلاة مع النجاسة وعدم وجوب الإعادة؟ هذا الفرق ما نفهم، ها ما هو الفارق بين مسألتين ما نفهم؟ يبقى سؤال الفرق الفارق مجهولة بلا جواب. هذا الإشكال الثاني يرد لو جعلنا عدم نقد اليقين بالشك علة لعدم الوجود. الإشكال الأول عدم مطابقة العلة المعلل. الإشكال الثاني سؤال الفرق ما هو الفرق بين هذه هاتين المسألتين مع أنه إذا جعلنا هل عدم نقض اليقين بالشك علة لعدم وجوب الإعادة مع أنه يجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة كمالعي وبين وقوع بعض الصلاة مع النجاسة طيب كما هو الثاني ظاهر قوله عليه السلام بعد ذلك وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته إلا ثم رأيته تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته في وسط الصلاة رأيته تعيد صلاتك. كيف بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة موجب للإعادة؟ تمام أجزاء الصلاة مع النجاسة لا يجب الإعادة. هذا الفرق غير مفهوم بناء على كون عدم النقص علة لعدم وجوده إلا أن يحمل إشكال الثاني ربما يجب عن إشكال الثاني إلا أن يحمل هذه الفكرة كما استظهر الشارح الوافي على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا. شارح الوافي سيد عميد الدين بين الفرق بين مسألتنا وبين مسألة سابقة. مسألتنا في أول شك في إصابة النجاسة وشك وما وجد النجاسة ودخل في الصلاة مع شك في النجاسة استصحابه إذا دخل مع الشك أمر الظاهري موجود أمر الظاهري يدل على الإجراءي لذا يجب الإعادة. أما مسألة السابقة علم بوصول النجاسة إلى الثوب وما علم موضوع معين منه موضوع معين منه شبهة محصورة يجب عليه الاختيار لا يجوز له دخول الصلاة مع علم بالنجاسة نسيانا دخل في الصلاة. لذا صلاته ليس مأمورا بأمر ظاهري، ليس مجزيا بعد الأجزاء الذي أتى بها هذا به هذا البعد، ليس مأمورا به، ليس كافيا لذا يعيد الصلاة. هذا الجواب الفرق خلى شارح الوافية بين مسألتين، إلا أن يحمل هذه الفكرة. فإذا تعيد إذا شكرت في موضع منه ثم رأيته كما استذعر شارح الوافية يحمل على ما لو علم الإصابة، علم بالإصابة موجود وشك في موضع الإصابة، هذه الشبهة شبهة محصورة يجب الاحتياط، لا يجوز له الدخول في الصلاة. ولم يغسلها الإصابة محل الإصابة نسيانا فدخل في الصلاة ثم في وسط الصلاة رأى النجاسة. هذا البعض الذي أتى به المسلي غير مأمور به، لذا لم يكن كافيا يجب عليه. أما في مسألتنا دخل في صلاة على حالة الشك في نزول النجاسة استصحابا لطهارة، دخل في صلاة أمر ظاهري موجود للدخول في صلاة وأمر ظاهري يدل على الإجابة لا يحتاج إلى هذا الفرق. شيخ الأنصاري لا يقبل وهو مخالف لظاهر كلامه وظاهر قوله بعد ذلك وإن لم تشك ثم رأيته. هذا الفرق بأن في بعد الصلاة يقول الشارح الوافية علما بالنجاسة دخل في الصلاة، لا شك في النجاسة هكذا قال الشيخ الأنصاري. قال هذا ظاهر خلاف الظاهر حد الخامس. في بعض الأجزاء أيضا كان دخل في الصلاة في حالة الشك، إذا كان في حالة الشك دخل الاستصحاب موجود أم لا؟
موجود.
أمر الظاهري موجود يدل على الإجزاء. كيف في هذه المسألة لم يجزي بعض الأجزاء في مسألة دينا تمام الأجزاء يجزي مع النجاسة؟ فهمتم؟ إشكال سؤال الفرق باقي، فهمتم؟ وقرينة موجودة في مسألة السابقة وإن لم تشك، إن لم تشك معناه قبل كان شاكا ودخل في الصلاة في وتر الصلاة رأى النجاسة، وإن لم تشك من أول أصلا ثم رأيته في وسط النجاسة ثم تقطع صلاتك تغسل ابتدى من موضع أجزاء السابقة صحيحة لأن أجزاء السابقة كان مأمورا بأمر الواقعي مع الطهارة الواقعية لعل النجاسة وقعت في أجزاء الصلاة. إن لم تشك هذه إن لم تشك هذه قرينة لأن سابقا دخل مع الشك في النجاسة ورأى النجاسة في وسط الصلاة. استصحاب أمر الظاهري في هذه المسألة أيضا موجودة. كيف هنا يعيد في مسألتنا مع تمام الأجزاء مع النجاسة لا يحتاج إلى الإعادة؟ هذا جواب غير كافي. فإذا في الصحيحة الثانية إذا جعلت عدم النقض يقين بالشرط حلة لعدم وجوب الإعادة إشكالاً واردان، إشكال الأول عدم مطابقة العلة المعلّة إشكال الثاني سؤال الفرق، ما الفرق بين نسيان الصلاة مع النجاسة مع لا يعد نسيان مجموع الصلاة ونسيان بعض الصلاة مع نجاسة لا بد أن يعيد. سؤال الفرق يبقى فرق. والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة. إذا تتوجهون من أول شيخ الأنصاري قال أما فقه الحديث فبيانه أن مورد الاستدلال على حجية الاستصحاب من مطلق الشك في الرابع يحتمل الوجهين. وجه الأول قرأناه هنا، السؤال كان رأى بعد الصلاة النجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة يعني مع طهارة المتيقنة، وشك في النجاسة ودخل في الصلاة أتم الصلاة بعد الصلاة مع النجاسة. الإمام يسأل ما هو حكم هذا الصلاة، هل يجوز الدخول في هذا الصلاة أم لا، هل يجي هذا الصلاة أم لا؟ الإمام قال الدخول جائز، هذا الصلاة مجزية لا يجب عليه الإعادة. هذا يعني بأن عمل بالاستصحاب في شك الرافع حجة. وموضع احتمال وجه الثاني في هذا الرواية محل الاستدلال نجعل سؤال السائلة غير هذا السؤال الأول، نجعل سؤال السائلة بشكل آخر، والإمام أجاب من جواب الإمام نفهم حجية الاستصحاب في مطلق شك الرافع. كيف؟ والثاني وجه الثاني أن يكون مورد السؤال السائل في هذه الصحيحة رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها. في السؤال الأول يعلم أن النجاسة هي النجاسة المشفوطة قبل الصلاة، هذا يحتمل بأن هذا يعلم أنها هي التي خفيت، أما هنا بعد الصلاة يرى النجاسة ولكن يحتمل أنها نجاسة مشكوكة أو نجاسة جديدة. هذه الإضافة هنا موجود بعد الصلاة مع احتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة. هذا نقطة الفرق بين الوجه الأول ووجه الثاني. في وجه الأول كان النجاسة علم أنها نجاسة مشكوكة فقط، في هنا يحتمل أنها نجاسة مشكوكة أو نجاسة جديدة. نقطة الأولى للفرق، فالمراد أنه ليس ينبغي أن ينفذ يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة. الشك هنا أي شك؟ الشك في الأول هل أصاب النجاسة أو لا؟ الشك الثاني غير شك في وجه الأول. الآن طهارة متيقنة تعبدا بسبب الاستصحاب ويشك في أن هذه النجاسة لعل وقعت في أثناء الصلاة، صلاة مع النجاسة باطلة أم لا؟ باطلة. لذا لا تنقذ اليقين الطهارة اليقينية، لا ترفع يدك عن طهارة اليقين بسبب عروض الشك، بسبب الشك بعروض النجاسة في وسط الصلاة و تستسحب الطهارة شك في الرافع ليس له اعتبار، في شك في الرافع يكون استصحاب الطهارة حجة. فالمراد أنه ليس ينبغي أن ينقذ المكلف يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة. وهذا الوجه سالم مما يرد على الأول، على الأول إشكالان يرد ما؟ على هذا الوجه إشكالان اللذان ورد لم يكن. إشكال الأول شكال عدم مطابقة علة المعلولة، هنا نقض هنا عدم وجوب الإعادة، هنا يقول عدم نقض الطهارة بالشك، هناك سابقا كان نقض اليقين باليقين، أما هنا نقض اليقين باليقين مثلا، نقض اليقين بالشك بالشك في عروض نجاسة وذات الصلاة، فالعلة مطابق للمعلوم. هذا الإشكال الأول لا يرد، إشكال الثاني أيضا لا يرد، لا فهمت إلا أن هذا الوجه الثاني. أما إشكال على وجه الثاني إلا أنه خلاف ظاهر السؤال، إلا أنه هذا الثاني خلاف ظاهر السؤال، ظاهر السؤال ليس وجه الثاني، ظاهر السؤال كان سؤاله الشك قبل دخول الصلاة في النجاسة لا في وسط الصلاة خروج النجاسة، لذا هذا الوجه الثاني لا يفيد لنا على في استدلال بهذه الصحيحة. هو وجه الأول، ووجه الأول قلنا لو جعلنا عدم نقض اليقين بالشك علة للجواز الدخول فلا إشكال ولا غضب، أما لو جعلنا علة لعدم وجود إعادة الصلاة يرد عليه إشكالان. ومنها الدليل على حجية الاستصحاب في شك في الرافع مطلقا، منها أخبار من الأخبار صحيحة ثالثة للجواز. نعم مورد قوله أخيرا فليس ينبغي لك هو الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم
تخلل.
ها تخلل؟
نعم
تخلل المنافي لا إبطالها، ثم البناء عليها هو الذي هو خلاف الإجماع، لكن التفريع مع عدم النقد اليقين على احتمال لا نكمل. هذا صعب، هذا المختار من الشيخ
اللهم صل على محمد.